الحمد لله وكفى والسلام على عبد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع القواعد الفقهيه وهذه الماده من الاهميه والمكان لانها ماده مكمله متممه لبناء الملكه الفقهيه عند الفقيه. تكلمنا عن القواعد وتعريف القواعد وأيضا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والفرق بين القاعدة والضابط بعض المقدمات أيضا حتى ندخل على رأس الأمر في القواعد الفقهية. أقول أنواع القواعد الفقهية ومراتب القواعد الفقهية. القواعد الفقهية متنوعة ليست نوعا واحدا ولا هي كل القواعد في رتبة واحدة بل متفاوتة الرتب. فالأول من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية، يعني القاعدة شمولية تتسع لجميع أجزاء أو لفروع مسائل كثيرة جدا. هذا من حيث الشمول، ومن حيث الاتفاق أيضا على مضمون القاعدة والاختلاف. أو الاختلاف فيه، فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القاعدة الفقهية إلى مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى هي القواعد الكبرى التي تشمل كثير من الفروع تحتها. وهي القاعدة الكلية الكبرى يندرج تحتها كل أو تحتها جل أبواب الفقه ومسائل الفقه وأفعال أيضا المكلفين. وهذه القواعد خمسة، وإن كان بعض العلماء جعلها ستة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات، قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة مهمة، وهذه التي سنبدأ بها إن شاء الله في القواعد التي نتكلم عنها من القواعد الكبرى المتفق عليها بين المذاهب، وهي ليس فيها خلاف، وهي أيضا من القواعد الكبرى التي تتسع إلى مسائل الفقه أو فسائل كثيرة من مسائل الفقه. من هذه القواعد أيضا قاعدة اليقين، اليقين لا يزول بالشك، أو طرو الشك لا عبرة به، طرو الشك لا عبرة به، وهذه مسألة أيضا عظيمة من هذه قاعدة كلية من القواعد التي يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا من المسائل الفرعية الفقهية وأفعال المكلفين. من هذه القواعد أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعمدة الأمر في هذا الباب على التيسير في الأحكام، ولأن الأصل أن حيثما كان التيسير فسمى شرع الله، لأن الله جل وعلا ما شرع شرعا إلا ويسر فيه ورفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. ومن ذلك أيضا لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، وطبعا تندرج تحتها قواعد أخرى فرعية كما سيأتي الكلام عليها من القواعد الكلية المتفق عليها بين المذاهب، وهي أيضا كما قلنا من حيث الشمول والسعة تنقسم، يعني أنها تشمل كثير من المسائل تحتها، هي قاعدة العادة محكمة. وتأتى أيضا تبين لنا أن الشريعة ما جاءت لترد العرف بل لتحترمه، والعادة أيضا يكون لها نصيب في إقرار التشريع بها. العادة محكمة. العلماء زادوا من هذه القواعد قاعدة أخرى، وهي قاعدة كبرى، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالي. وهذه كل هذه القواعد ستأتي إن شاء الله تفصيلية بإذن الله تعالى. هذه القواعد هي المرتبة الأولى، وهي القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل، حيث يندرج تحت كل واحدة منها جل أبواب الفقه ومسائل الفقه وأيضا أفعال المكلفين. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في القواعد هي قواعد أضيق مجالا من سابقتها، وإن كانت ذوات شمول وسعة، حيث أندرج تحت كل منها أعداد أيضا لا تحصى من المسائل الفقهية الكثيرة ومن الأبواب المختلفة. وهي قسمان، قسم يندرج تحت القواعد الكبرى، يعني فرع عن أصل، قسم يندرج تحت القواعد الكبرى وهي فرع عن أصل، وقسم آخر لا يندرج تحتها. فمثال القسم الأول الذي يندرج تحت القواعد الكبرى التي سردناها لكم الست، مثال ذلك الضرات تباح المحظورات، فهذه قاعدة تنزل وتندرج تحت الضرر يزال. اعتذر، تنزل تحت المشقة تجلب التيسير، تنزل تحت المشقة تجلب التيسير. وقاعدة لا ينكر تغيير الأحكام الاجتهادية بتغيير الأزمان، يعني تتغير الأحكام بتغير الزمان. وهذه شوف لما يقول تتغير الأحكام بتغير الزمان في هذا الباب، إذن حكم الزمان، يعني حكم العادة. فهذه تنزل تحت قاعدة التليجرام منقول. ما عندي، أنت عندك تليجرام هنا؟ الصوت عندهم في شيء، أنت أعمله أصفر، ما كان شيء شغال،
هم كان شغال بس وصل بس
متهيألي شغال الآن. نعم الآن كيف؟ نعم. فإذا قلنا الأحكام تتغير بتغير الزمان، الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان، يتحكم فيها سلبا وإيجابا، نقول هذا يندرج تحت العادة محكمة. هذا ينزل تحت، يندرج تحت هذه القاعدة المهمة، العادة محكمة. هذا بالنسبة للقاعدة التي تتفرع عن القواعد الكبرى وتحتها مسائل كثيرة أيضا من الفقه. عليكم السلام ورحمة الله. ومثال القسم الثاني اللي هو لا يندرج تحت القاعدة الكبرى، مثال ذلك الكلام على مسألة الاجتهاد. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذه تحتها مسائل أيضا كثيرة، وكل ذلك في الرتبة الثانية. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفهوم المختلفة والاجتهادات معتبرة في الشرع، وليس الاجتهاد أحد أولى من أحد لا يقدم عليه، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الاجتهاد قد بين أو قد استبان أنه يركن إلى دليل، فالدليل هو الحاكم والدليل هو المرجح في هذا الباب. لكن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، غير أننا لابد أن نلفت الانتباه لمسألة مهمة جدا، مسألة أن الاجتهاد لا ينتقد. نقول الاجتهاد لا ينتقد أبدا من مجتهد، ولا يمكن أن نقول حتى لو غير اجتهاده ينقد الاجتهاد الذي سبق، لكن الاجتهاد قد ينتقد وقد يطرح ولا يعتد به إذا صادم نصا. مثل العلماء لذلك بحديث لا نكح إلا بولي وشهدي عدل، أو حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فلو قاد القاضي بمذهب الحنفية وقال يجوز أن تزوجي نفسك ما دامت ثيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الثيب حق بنفسها والبكر تستأمر أو قال تستأذن، فهنا الثيب حق بنفسها. عندما يقول الثيب تزوج نفسها في هذا الباب، نقول له أنت الآن حتى لو اجتهد القاضي وصحح العقد فالعقد باطل واجتهاده باطل. قالوا كيف والاجتهاد لا ينتقد؟ قلنا الاجتهاد ينتقد إذا خالف نصا، الاجتهاد ينتقد إذا خالف نصا. وإذ كلام العام يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر، معقل؟ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، ما دام الاجتهاد ظهر أنه ضاد أو خالف نصا صريحا فالاجتهاد يسقط، ينتقد الاجتهاد. يبقى إذن اجتهاده لا يعمل به والنكاح باطل، وعليه أن صح النكاح بوجود الولي والشهود العدل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومن القواعد أيضا التي لها انتشار ولكنها لا تنزل تحت قاعدة كبرى هي التصرف على الرعية المنوط بالمصلحة، اللي هي النظرة المقاصدية. يعني في شيء الصوت واصل عندكم دكاترة؟ رأيت لحظة نت. السلام عليكم. عندك البتاعة دي ممكن الصوت الآن واصل؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يتقطع.
يتقطع. ما شاء الله. مش لاخد هنا. هنا أو هنا. فاشدين بقى لو سخد ده.
عشان الأول بقى. افتحها. محتاج ايش هنشوف عشان يفتح.
ماشي.
اخد بقى التليفون.
شوف انا
صوت يعني. هاخد حاجة بسيطة.
كيف؟
ده صوت بس هاخد حاجة بسيطة.
السلام عليكم. كيف الصوت محمود الآن؟ كيف الصوت محمود؟ هاي السلام عليكم كاتب أحمد رضي الله عنك.
سيد بس اسمه ايه؟ ما كده فتحت نقطة اتصال ياخد مننا هنا. بسم الله. سيد الوفاي. اسمه اندرويد.
مش موجود.
كده خسيت. اتفضل اسأل.
السلام عليكم. فيش تطلع تدخل.
موجودون. اسألهم.
السلام عليكم.
Recording in progress.
الصوت نعاود نشرح.
أي سيدنا الصوت راجع
الحمد لله. طيب قلنا الاجتهاد ينتقد بالاجتهاد، وهذه قاعدة تحتها مسائل كثيرة. الانتقاد لا ينتقد بالاجتهاد، كما قلنا لا ينتقد الاجتهاد إلا إذا خالف نصا، كما مثلنا لذلك في قوله لا نكاح لولي وشهدي عدل. أيضا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وهذه اسمها النظرة المقاصدية. عندنا قواعد، يعني عندنا باب كامل اسمه قواعد المقاصد، وده يأخذ أيضا من الأبحاث العظيمة للشاطبي، قواعد المقاصد. قواعد المقاصد. فهنا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وهذا تجد كثيرا من أفعال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما جعل الطلاق ثلاثا يمضي ثلاثا، وعندما وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وأيضا في عصر أبي بكر وصدر من خلافة عمر. أيضا الخمر عندما جلد فيها 80 كان الأمر على النظرة المقاصدية. مسألة الدواوين. فهي النظرة المقاصدية في التصرف مع الرعية، كما كان عمر بن الخطاب يفعل ذلك مع الرعية فيما راه مناسبا، كما أيضا فعل عمر بن الخطاب في الرجوع عن 40 إلى 80، أو قال بأن جلد شارب الخمر على الثمانين. والمرتبة هذه المرتبة الثانية للقواعد. المرتبة الثالثة للقواعد قواعد ذات المجال الضيق التي لا عموم لها. المرتبة الأولى شاملة مسائل كثيرة جدا، مسائل فقه وأفعال المكلفين، والمرتبة الثانية نفس الأمر. الثالثة قواعد ذات مجال ضيق لا عموم فيها، تختص بباب أو بجزء كالضابط يعني، وهذه التي تسمى بالضابط جمع ضابط. وفي هذا يقول الإمام السبكي: الأمر الكل الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع الشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، كل كفارة سببها معصية هي على الفور. طبعا هذه عشان نتكلم بحق يعني، هذه الأدلة هذه القواعد أيضا استقرائية، ولذلك لا تصح أن تكون دليلا، مش مدرك من مدارك الأحكام. طبعا هذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وهي فيها التفصيل هل القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية هي بمثابة الأدلة يستدل بها العالم الفقيه على 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 الأحكام في جزئياته أو على أفعال المكلفين. هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. فالضابط يلملم كل مسائل لباب واحد، يلملم كل مسائل لباب واحد، اما القاعده تلم كل ابواب الابواب، كل الابواب ينتج تحتها. هذه في الاولى التي فيها الشموليه. اما بالنسبه للاتفاق على مضمون القاعده والاختلاف فيها فيتقسم الى مرتبتين. المرتبه الاولى القاعده المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب لا خلاف بينهم. فمن قواعد هذه المرتبه كل القواعد الكليه، لان القاعده الكليه متفق عليها بين المذاهب جميعا. القاعدة الكلية الكبرى إن الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التأثير، كلها متفق عليها بين المذاهب، كلها متفق عليها بين المذاهب. أما المرتبة الثانية وهي القواعد المذهبية، وقول القاعدة المذهبية تعرف يا أحمد وش القواعد المذهبية؟ القواعد المذهبية هي القاعدة التي تختص بكل مذهب. كل مذهب له قاعدة من القواعد. يعني يراها ويحتج عليها ويأتي بالمسائل التي تنزل تحتها. يعمل بمضمونها الفقيه، فقيه المذهب دون الآخرين، مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من المسائل التي يتبناها صاحب المذهب. والقاعدة المذهبية هي سبب رئيس في اختلاف الفقه، في الاختلاف الفقه. مثل ذلك لا عبرة بالظن بين خطأ، حصل خلاف عريض بين العلماء في هذا الباب على الأخذ وتطبيق هذه القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأ، معناها عندنا القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك بالظن. وهذا يعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعا لاختلاف النظرة في هذا الباب. من أمثلة هذه المرتبة التي هي القواعد المذهبية تكون خاصة بكل مذهب، مثلا لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، هذا عند الحنفية. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، وأساس ذلك قولهم إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل فاعل حكم بفساد فعله. هذه لا يعمل بها الشافعية والمالكية، هذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة. والمالكية الذين قالوا بها، بعض المالكية الذين قالوا بها قيدوها بقيود شديدة. فلا حجة في الاحتمال الناشئ عن دليل، هذا مذهب الحنفية، هذه القاعدة في مذهب الحنفية. أيضا مذهب الحنفية ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، لذلك قالوا لا قياس في العبادات، قالوا لا قياس في العبادات. الشافعية يرون أن لو العلة متمكنة صح القياس ولو في العبادات. طبعا ليست في كل القواعد يا معاذ، هذه في القواعد المذهبية فقط، اللي هي القواعد التي تراها كل كل مذهب يأخذ بها، يعني الأمور بمقاصدها لا يأخذ بها الإمام الشافعي في هذا الباب، لهم قواعد أخرى. فالقواعد هنا الكلام في هذا الباب هي طبعا هذه ليس على التفصيل يعني، وإلا القواعد الكبرى متفق عليها في الجملة بين جميع المذاهب. ومن ذلك أيضا قاعدة الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان، الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان. هذه عند الحنفية، وعند الشافعية جواز البيع يتبع الطهارة، يعني القواعد فيها. وكل ذلك سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. رضي الله عنك يا معاذ، أحسن الله عليك. والقاعدة المجال الضيقة التي تختص بباب أو جزء هي ضابط، ضابط عند المجال التطبيقي في بعض الفروق الفقهية في باب واحد. مثال من الضوابط التي قالها بعض أهل المذاهب إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه عليه دم، وده كثير في المسائل الفقهية. لو احنا بنتقرأ معانا الحج نرى أن الحنفية يسارعون في مسألة الإلزام بالدم، لأنه عندهم هذا الضابط، الضابط عندهم في هذا الحنفية خاص بالحنفية أن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه فعليه دم، ومع أنه ليس تارك. والحقيقة أنك لو نظرت ستجد إيش تارك للتوقيت، تارك للتوقيت الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، قالوا هذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. وهذا الضابط تمسك به أبو حنيفة وخالفه أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني، خالفه بذلك لأنه إلزام ذمة الأصل فيها البراءة، والإلزام في الذمم لابد أن يكون بدليل أوضح من شمس النهار. هنا يأتينا الفارق بين القاعدة والضابط بأن القاعدة يعان لها بالضابط في أوقات يعان بها بالضابط، لأن القاعدة ضابط وزيادة. والفرق بين الضابط وبين القاعدة، القاعدة تجمع فروع من أبواب شتى درج تحتها من العبادات المعاملات الأخلاقيات، يعني تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها مسائل الفقه لا يحصى في كل باب. وأما الضابط مختص بباب واحد تعلل به مسائله ويختص بفرع واحد فقط. الفرق الثاني هو أن القاعدة في العام الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، أما الضابط فيختص بمذهب معين. فالضابط كأنه القاعدة المذهبية، فالضابط كأنه القاعدة المذهبية. نعم، هذا الفرق بين الضابط وبين القاعدة. والأصل الأصيل في التفريق كما قلنا بأن القاعدة يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى، والضابط من باب واحد. الضابط نعم مسائل كثيرة تنزل تحته ولكنها من ضابط واحد. وبعد ذلك إن شاء الله ندخل على قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه أول قاعدة كبرى نتكلم عنها وتحتها مسائل كثيرة جدا مع استثناءات نبينها إن شاء الله لأنها مهمة جدا، ونفرق بينها وبين العادات. حتى أيضا من قال لنا أعياد الميلاد وأعياد الأمومة وأعياد الأبوبة، يعني ننظر في هذا الباب يعني هل هي لها يعني أصل في العادة المحكمة أم لا، وهذا نبينه إن شاء الله. مصادر القواعد الفقهية، ما هي المصادر التي يرتكز عليها القواعد الفقهية؟ تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة، تنقسم مقاصد، تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فما كان مصدره نصا من الكتاب الكريم أو نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا، هذه أعلى أنواع المقاصد، أعلى أنواع القواعد، هذه أعلى أنواع القواعد وأولى القواعد بالاعتبار أن تستأنس بها، أن تستدل بها حتى كمثلوي، هذه أولى وأقوى القواعد، لأن الكتاب هو أصل الشريعة وكل ما عدا من الأدلة راجع إليه. فما كان مستند القاعدة الكتاب أو السنة فهذه هي أقوى روابط القواعد. ولو قلنا نجمع على هذه القواعد مثلا في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فنحن نقول والقاعدة العامة كل بيع حلال، كل بيع حلال، ده في مصدره مدركه ايش؟ الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، وطبعا هذه القاعدة لابد أن نقول هي قاعدة إيش؟ يعني سيب الدكاترة يجيبها، هذه القاعدة هي قاعدة إيه؟ لو قلنا هنا وأحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة كل بيع حلال، نعم، هذه أقوى مراتب القواعد لأنها مستندة إلى دليل شرعي. لكن عندما أقول إذن هنا نقول له في كل بيع أقول الأصل الحل إلا في بعض البيوعات، فلذلك نحن نقول القاعدة هنا قاعدة إيش؟ الدكاترة القاعدة 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 هنا نوعها ما أجابه صح؟
ما أجابه. الجهاز يتكلم.
هي ما دا الجهاز ولا يتكلم؟ ها؟ هم لما تكلموا هي القاعدة هنا، ما دمنا قلنا القاعدة وفيها مستندها النص وحل الله البيع، هذه القاعدة قاعدة إيش؟ لابد أن نقول أنها قاعدة أغلبية أو كلية، هذا السؤال. هذا كثيرة
وعندنا أغلبية سيدنا لأنها يستثنى منها بعض البيوع.
يعني أنت حضرتك مع أنت محامي لهم أو تتكلم عنهم أو أنت دخلت في الدكتوراه الآن؟
أيوة سيدنا مسكش.
الله أكبر، ممتاز، يعني أنت بتجيب عنهم الآن.
مع حضرتك في المادة
خلاص. أنا سمعت أحمد قال لي ذلك، قلت له لا مش ممكن، درجة متبرع. قال لي لا. طيب يا أستاذي، يبقى إذا القاعدة هنا قاعدة أغلبية صح ولا لا؟ قاعدة غير منطبقة، يعني هي قاعدة غير منطبقة، هي ليست كلية، قاعدة أغلبية. ولذلك هناك بيوعات النبي صلى الله عليه وسلم حرمها.
نعم.
مثل ماشي يا محمود، مثل
بقى
ماشي ماشي صح صح
بيع التمر بالجميد بالقديم
الربا بقى نقول الصرف يعني في هذا الطعام بالطعام يعني تقصد؟
نعم
طيب ماشي ممتاز المهم انها تكون القاعده ايش؟ ليست قاعده كليه انها قاعده اغلبيه من ذلك ايضا ما زلنا في القواعد القويه التي مستندها ومصدرها هو الكتاب والسنه او اجماع اهل السنه ايضا في قاعده ترتكز على قول الله تعالى ولا تاكلوا الربا قال وحرم الله الربا يبقى كل ربا حرام الا ما جاء الاستثناء قول الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذه تمنع كل التصرفات التي تخالف الغير مشروعه الامتلاك عن طريق غير مشروع اسوأ الطرق في الامتلاك غير المشروع السرقة الغصب الربا الجهالة الضرر الغرر كل هذه العقود عقود باطلة لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل وأيضا هناك قواعد تندرج تحت أصل عام أو مصدر واحد وهو قول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قالوا بس هو جه خلاص وايضا قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا ايضا فيها مع المسامحه فيها الاعراض عن كل ما لا ينفع فلذلك علماءنا قالوا بان هذه الايه جعفر الصادق يعني يقول هذه الايه جامعه لمكارم الاخلاق قال جعفر الصادق أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية أيضا هناك القواعد التي ترتكز على قوله تعالى الذين أمنوا أوفوا بالعقود وفيها الوفاء بالعهد لازم الوفاء بكل عهد لازم وقد جاءت بلفظ آخر وهي المسلمون عند شروطهم نعم هذه تندرج تحتها ومن ذلك أيضا الآية الجامعة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا أيضا جامعة لكل جانب الخير وجانب الشر ومن القواعد التي ترتكز على النصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فهذه قاعدة عامة قاعدة كبرى تبين أن كل مسكر سواء كان من عصير عنب سواء كان من البتع سواء كان من الذرة سواء كان من العسل كله حرام كل مسكر حرام يبقى كل ما يكون مسكرا أو يقول إلى الإسكار فهو حرام وهذا التعميم سواء كان مائعا سواء كان جامدا سواء كان نباتي سواء كان حيواني مصنوع كل ما لعب برأس المكلف فهو حرام وأيضا القاعدة التي تستقى من قوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث كان فيه كلام ضعفه النسائي حسنه الترمذي وطهوه الطائف أكثر لا ضرر ولا ضرار وهو القاعدة تسمى بالضرر يزال الضرر يزال المهم أن القاعدة الكلية تستند إلى النصوص الشرعية فهو نص في تحريم الضرر بأنواع لا ضرر ولا ضرار ومن ذلك مسألة احترام الشروط وأنه لابد يوقف عند شروط المسلمون عند شروطهم أما القواعد التي لا تستند إلى دليل ظاهر ولكنها استقرائية أو استنباطية هي أنواع. النوع الأول قواعد فقهية مصدرها الإجماع. طبعا الإجماع كأنك تقول النص، لأنه لا إجماع إلا بنص، كما قال ابن تيمية وغيره، لا إجماع إلا بنص. القواعد التي ترتكز على هذا الباب من باب الإجماع لا اجتهاد مع النص، وهذه مطبق عليها بين المذاهب، أنه إذا وجد النص لا يجوز الاجتهاد، إذا وجد النص لا يجوز الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص. فكل نص ورد يحرم الاجتهاد معه. هذا رد على البدع والضلالات الذين يعملون العقل مع وجود النصوص. ولذلك كل مجتهد عندما يقال له قد قال رسول الله يقول سمعنا وأطعنا، وهذا كان في الصحابة رضي الله عليه. حتى في الفعل لما جاء معاوية يستلم كل البيت الأركان، قال له ابن عباس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين اليمنيين، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما في، لا تعمل النظر مع وجود النص، النص حاكم في هذا الباب، لا اجتهاد مع النص. وزي قال على العام قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومنها أيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد كما بينت قبل ذلك.
مجتهد
لا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، يعني مجتهد اجتهد في مسألة، أو مجتهد اجتهد في مسألة مرتين، مرة قال بالحل ومرة قال بالحرمة. الحل لا يهدم، يعني أحله لزيد فزيد أكله على الاجتهاد بالحلال، جاء عمرو يسأله بعد عام فحرمه، فيبقى حلت لزيد لكن لا يستحلها بعد ذلك، وحرمت على عمرو. وده اللي قاله عمر الخطاب لما قال له خلفت ما قلت، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد إلا في حالة واحدة، الاجتهاد يسقط وينتقد إذا خالف نصا صريحا كما قلنا. وفي كثير من الناس يقولون الاجتهاد هنا معدوم، ويقولون أنتم خالفتم النصوص، وحق حق الأمر ما خالف النص، خالف فهمهم للنص، مش خالف النص، خالف فهمهم للنص. وهنا قال محتفى أتوين القرينة والمراد من السياق، وأيضا يعني برجوع إلى المشاهدين، فالمشاهد لا ينتقد اجتهاده بالمشاهد الآخر، لأن أقول ليس واحد أولى من الآخر بتقديم قولي إلا من علمناه عالما بالسنة وقافا معها يتعامل مع السنة ولا يترك.
سيدنا يعني عندي سؤال.
تفضل.
سيدنا لو رجل استحل امرأته بعد الطلاق الثالث وعالم أفتاه أن الطلاق يقع ثلاثا بطلقة واحدة حتى لو لم يقصد، وعالم آخر أفتاه لا يقع، وهو الرجل كان خلاص وقع على زوجته وعاش معاها،
يعني هو معلش يعني يعني هو طلق ثلاثا وبعدين
طلق ثلاثا
ماشي،
وما قصد الا طلقا واحدا، فعلي
يعني قال لها انت طالق
وعاش مع زوجته وانجب.
لحظه، قال لها انت طالق لا. طالق، وينتهي بذلك التاكيد لا التاسيس، صح؟
التاكيد لا تاسيسا طلقه واحده
ماشي، وبعدين
تمام عاش مع زوجته، راح لعالم اخر يثق فيه وفريانته، قال
لا الطلاق
يقع ثلاثا ويمضي ثلاثا،
هذا لا شيء عليه،
كده لا ينتقد.
إذا أخذ بالفتوى هذه نعم له أن يعني لابد أن يفارقها فقط وليس عليه شيء فيما مضى.
لابد أن يفارقها.
طبعا إذا أخذ فتوى هذا العالم. وللمسألة ما فيهاش نص أصلا صريح لكلا القولين.
نعم. نعم.
أحسن الله. يا رضي الله عنك أحسن الله. ماشي. النوع الثاني هو قسمان قواعد فقهية أورادها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة مستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع معقول النص. وهذه مثل هذه القاعدة هي أيضا كما قلت هي استقراء واحد استنباط واستقراء في هذا الباب لكنها عليها أدلة كثيرة يمكن أن يستدل له لها بهذه الأدلة لكنها نفسها ليست مستقاة من نص دليل كالأمور بمقاصدها قد استدل عليها هنا بعض العلماء يقولون يستدل عليه يعني يستدل لها بالأحاديث التي هي قريبة من فهم أو سعة القاعدة الأمور بمقاصدها قالوا هذا يستقى من ممن يشكلها من أحاديث إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى فهنا الحديث جعل الحديث رأس القاعدة عنوانا ودالا عليها لا دليل عليها ومثل ذلك أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه أيضا يعني قد استقل العلماء لها يعني هذه مأخوذة من حديث مستنبطة من حديث أو استندوا لها على حديث نبوي قد نقول هذه أيضا قوية القاعدة هذه التي لها مستند نبوي قواعد قوية وقد تدخل في مسألة أنه يستدل بها وكان أنا أدين الله بأن القاعدة ليست مادة للاستدلال ولكن هي مادة للاستئناس ولجمع المسائل المتفرقة قاعدة اليقين لا يزول بالشك استدلوا بها يعني استدلوا لها أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن فهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك كل طرو شك فإنه لا يعمل به ولذلك جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أصلي فيشكل عليها الأمر في بطني فلا أدري يعني لا أدري أخرج أم لم يخرج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو شوف اليقين حتى تسمع صوتا أو تشتم أو تشتم رائحة فجعله في سبيلين للخروج في هذا الباب لكن الأصل أن طرو الشك لا يؤثر في وجود اليقين طرو الشك في لا يؤثر في وجود اليقين فقالوا هذه قاعدة أيضا في المرتبة الثانية وإن كانت ليس نص الكتاب في هذا الباب لكن هناك نصوص يستقرأ منها هذه القاعدة من ذلك أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة تنزل تحتها رخص الشرائع الكثيرة رفع الحرج يعني حقيقة هذه القاعدة مستندها كثير يعني مستندها كثير في الكتاب قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيضا في قول الله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج رفع الحرج عنكم ورفع الحرج هنا في هذا الباب أن كل مشقة تجلب التيسير ولذلك استعيد عنها عن القاعدة يعني بكلام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع هي قاعدة أيضا تشمل قاعدة المشقة تجلب التيسير هناك قاعدة كبرى أيضا كما قلنا التي يعني يعتنى بها العادة محكمة وهذه قاعدة تعتبر العرف وهنا نقول العرف يحكم نعم يحكم متى يحكم العرف يحكم عندما لا نجد من الشرع ولا من اللغة عند بعض من اللغة في مسألة أيهما يقدم اللغة أم العرف
العرف
هو الذي يقدم نعم هو أقوى حقيقة. خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أصل هذه القاعدة الكبرى، العادة محكمة. وأيضا في قوله تعالى وعاشرون بالمعروف، ومن قوله صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني العادة تكون بالمعروف بما عرف بينهم، لا زيادة ولا وكس، لا شطط ولا وكس. ومن ذلك أيضا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. طب إعمال كمان أولى من إهماله، يعني مستند هذه القاعدة إيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله، مستند القاعدة دكتور محمود، مستند القاعدة هنا إيش هو؟
بفكر سيدي.
فكر. طيب خلي من معك يفكر أيضا ويتحفنا، أنا مش شايف مشاركات للدكاترة، تفضلوا. إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء نطرحه لابد أن نعمل به ونأخذ حكم منه. إعمال الكلام أولى من إهماله، مستند الشرع إيش؟
ما أتاكم الرسول فخذوه.
ممتاز، يقال بذلك ما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا، ما فيش إجابات تانية. طيب أنا كده هموت كمدا. أول المرتبة الأولى ما أعرف من قول إلا ذي رقيم. نعم ممتاز 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 يا داليا، ممتازة. هي تعتبر قاعدة كبرى من المرتبة الأولى. نعم، ومن أدلتها ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد، ممتاز. وفيها أيضا وما أتكم رسول فاخذوه ما لكم عنه فانتهوا، ويمكن أن ينزل تحتها أيضا في تنزل تحت قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. القسم الثاني هو قسم القاعدة الفقهية التي أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي، حيث اعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقييد هذه القاعدة. يعني هي أصلها في الاستدلال عليها بالقياس. إذن أعظم مصدر لتقييد هذه القواعد وأحكامها أو أحكام صياغتها بعد استقلال المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب الأصول وأدلتها. هذه القواعد التي استنبط الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها الأئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية. فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي، وإما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة والاستصلاح والعرف والاستقراء وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام، لأنه لا يعقل ويستبعد جدا أن يبني فقيه مجتهد حكما لمسألة فقهية أو يعلل لمسائل فقهية معتمدا على مجرد الرأي غير مدعوم بالأدلة الشرعية أو معتمدا على الهوى والتشهي المسألة على الطرق. ومن أمثلة هذه القواعد المستنبطة إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النص. فيقولون مثلا وجوب صلاة الظهر تعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت وجوب الصلاة، وهذه من الأحكام الوضعية. إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب في موجب لوجوب الصلاة، دلوك الشمس موجب لوجوب الصلاة. ومن ذلك أيضا الإيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة، وهذه أيضا أخذت من دليل واضح جدا ألا وهو البينة على المدعي واليمين على المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف بموجبهما غلبت الإشارة، هذه قاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
النص القاعدة في ايه معلش؟
البينة على المدعي؟
ها؟ النص في القاعدة.
النص في جانب الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة. الأيمانات، الأيمان في جميع الخصومات موضوعة ليه؟ لأن الأصل بعد ذمته. والأصل أنه المدعى عليه والمدعى عليه ليس عليه إلا أن يقسم. البيانة على المدعى عليه واليمين على الأنكر. لذلك هو بيقول لك في الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة. من الذي يبدأ؟ الذي يبدأ إيش؟ لا المدعي. الذي يبدأ بالأيمان من؟
القسامة.
القسامة إذا وجد القتيل بقراءة محتفة ووجد في قرية أو في محلة فيشكون في احد في عداوه بينه وبينه هو اللي قتل، فيقول هذا اللي قتل. طب دليلكم ما عدناش، طب اقسموا 50 يمين تستحقون دم صاحبكم، هذه القسامه. فيقسمون، وده على خلاف ايش؟ القاعده الكبرى او القاعده الاصلى الاصيله، وهي
البيت
على المدعي واليمين على هنا اليمين ليس على المنكر، ده اليمين على المدعي هو الان انتخب. لذلك قال الا في القسامه، الا في القسامه. لو اليمين هو اليمين على من ادعى، مش اليمين على المنكر، هو ده اليمين على من ادعى. قال تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. لما قالوا لا كيف نحلف ولم نرى، ده شك عندنا، قال تحلف لكم يهود 50 يمينا وتبرأ صحتها. قال تبرئكم يهود ب50 يمين. إذا اختلفت الإشارة والعبارة جعلوا المسألة على الإشارة، وهذا العرف حاكم في هذا الباب، لأن هناك إشارة مفهمة للكلام تقدم. وأيضا فيها إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقرير المخالفة ما أمكن، وهذه مستنبطة من معقول النص الرافع الحرج بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقولي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا تصريح ما استطعتم. نعم. الاستدلال بالقواعد الفقهية، هل يمكن أن تكون قاعدة الفقهية دليلا؟ أغلب الذين نتكلم في القواعد قالوا القواعد لا تكون دليلا، القواعد الفقهية لا تكون دليلا، يعني لا تكون دليلا مستقلا ولكن يستأنس بها. هذا كلام صحيح، ليس فيه ثم شيء غير أنه ثم التفصيل. وما هو التفصيل يا أستاذ؟ قال الأستاذ قلنا أن هناك قواعد ترتكز على إيش؟ على النصوص، هي أصل مأخوذة من النص كما بينا في النصوص التي جاءت تصريحية في كتاب ربنا الذي فعله، يعني هي كأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكل الربا، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. فإن كان المستند تأصيل القاعدة جاء بنص الكتاب ونص السنة فهذا دليل مستقل، هذا المستقل. أما الأدلة التي مستندها الإجماع أو إلى النظر أو الاستقراء والاجتهاد فهذه لا تكون دليلا، بل هي يستدل لها للقاعدة، وهي أيضا تكون مما يستأنس به وليست دلالة أصيلة. والله الحمد لله، نقف عند هذا. لو في أي أسئلة تفضل. سلامتنا ان شاء الله بالقاعده، قاعده الامور المقاصيده هتكون ان شاء الله في المحاضره القادمه. لو في اي اسئله تفضل.
قاعده اختلاف الاشاره والعباره، هل ذكرتم لنا مثلا؟
يعني مثلا لو قلنا هناك اشاره العرف مفهمه في العرف، عندما يتكلم الرجل يقول يا اخي ساعده على ما يعمل، فيشير بيده هكذا كانه مساعده، معامله فين؟ في اليه اله في يده، لكن العباره هنا ساعده، والعباره والاشاره التي اشار اليه هو كده ان تساعده، يقول لك هكذا ويفعل بهذه الاشاره كانه ايه؟ كانه مهمل عقله فيه شيء. فهنا يعني اذا اختلفوا في ذلك، الرجل ما قال ذلك، الرجل ما عاب، لان هذه مسبه ويرجع عليه، فاهم؟ لقد ساعده، نقول الاشاره هنا تقدم على ايش؟ العباره العرف يقتضيها. نعم.
من ادله اعمال الكلام اولى من اهماله قوله تعالى وما ينطق عن الهوى،
هو نعم ايضا يستدل به على ذلك. لو في أسئلة تفضلوا.
جزاكم الله خير يا فندم. حضرتك قلت لي حد طلب العالم الثاني كده، ما كده الاجتهاد بتاع العالم الثاني نقض العالم الاول، نقض اجتهاد العالم الاول
ازاي يعني؟
يعني الاول قال له عيش مع مراتك هي حل وبل، وعاش معاها عادي جدا بامضاء الطلاق ثلاثا
ماشي. الثاني قال له هي بانت منك بنونه كبرى.
نعم.
فقلبه مال لذلك وقال هذا هو الحق. قلنا له كده انتهى الامر. لا تقربها. ما مضى قد مضى، لكن الان لا تقربها، فهمت؟
نعم.
نعم.
بس كده كنت انتقد عشان قلبه مال.
احنا ما انتقدش هنا، ما فيش اجتهاد انتقد. هو لما مال قلبه انتهى الموضوع، كانت فاته عليه في هذا الباب. لكن هل قلنا له انت كنت زاني؟ هل قلنا له ان عليك كذا وكذا؟ لا.
نعم فهمت.
ما مضى قد
مضى. الحكم.
نعم.
الحكم يعني في الاثر المترتب.
نعم نعم نعم.
نكمل.
احسن الله عليك. طيب نستاذن حضراتكم بقى الان، احنا عندنا الفتاوى، فسامحونا ونشكر افضالكم. والاخوه هنا يعني ربع ساعة 10 دقائق وان شاء الله نكون في الفتاوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.